السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين وخير خلق الله أجمعين، أرسله ربه بين يدي الساعة رحمة للعالمين وإماما للمرسلين، فجاءهم بتصديق الذي بين يديه والنور المقتدى به، ذلكم القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ألا أخبركم عنه، إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي، ودواء دائكم كتاب الله بين أظهركم، بيت لا تهدم أركانه وعز لا تهزم أعوانه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى الأئمة الخلفاء الراشدين المهديين أولي الفضل الجلي والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. مرحبا بكم أحبتنا الكرام في درسكم وفي لقائكم الأسبوعي المتجدد، ألا في الفتنة سقطوا. هل الإسلام فيه غلو، فيه تشدد؟ الإسلام هو دين الوسطية، قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط في كل شيء. ويكفي أن الأمة الإسلامية هي الأمة الوحيدة على ظهر الأرض التي لم تشرك بالله، فاليهود أشركوا حينما قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، أما نحن فلم نشرك بالله، فعندنا في قرآننا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما علمنا قال: ليس في الإسلام غلو وليس في الإسلام رهبانية. الغلو والتشدد بين الشيعة وبين اليهود، تشددوا ويعني وصلوا أئمتهم وأنبياءهم إلى درجة أفضل من درجة الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. في البداية أرحب بفضيلة ضيفنا فضيلة الشيخ أسامة سليمان الداعية الإسلامي المعروف. يا مرحبا يا شيخ. يا مرحبا.
الله يبارك فيك.
الله يخليك. يعني أنا عايز أتكلم مع حضرتك عن الإسلام.
نعم.
وإزاي إن الإسلام نهى عن التشدد وعن الغلو. بعض الناس بيوصلوا يعني النبي إلى مرتبة الإله.
نعم.
وبعض الشيعة يوصلون الأئمة إلى مرتبة الإله، حتى أنهم أله عليا رضي الله عنه وأرضاه. ما هو الغلو؟ هل في الإسلام غلو؟
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد بداية طبعا لابد أن أدعو الله عز وجل بشفاء لأخي محمود النجار، فلقد أتيت به رغم إرادته من على فراش مرضه، فأسأل الله عز وجل الشفاء العاجل له ولكل مرضى المسلمين والمسلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله يا شيخ نحن اشتقنا للقاء جمهورنا العظيم، واشتقنا ان احنا نكون معاك على الهواء مباشره، فقمنا والله يعني
الله
شيخنا جه خدني من على السرير حتى نكون معكم.
ربنا
يعني
يتقبل منك ان شاء الله.
ربنا يتقبل يا اخي.
الحقيقه الغلو محرم شرعا، والغلو هو الانحراف والشطط والمغالاه في شخص او في فكر او في منهج، وهو يبعد عن الوسطيه. ورب العالمين يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وربنا يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. فقد غال أناس في أئمتهم أو في شيوخهم أو في مذاهبهم، فانحرفوا عن الوسط. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل والإنصاف وعدم الشطط، ولذلك أهل السنة والجماعة وسط بين فريقين، بين فرق منحرفة، فدائما وأبدا تجد أنهم وسط في مثلا قضية كفر مرتكب الكبيرة، الذي يرتكب كبيرة غال فيه الخوارج فأخرجوه من الدين، فقالوا مرتكب الكبيرة كافر،
يعني اللي يسرق أو يزني
بالضبط
أو يقتل خارج عن الإسلام،
خارج عن الإسلام عند خوارج، وفي الآخرة مخلد في النار، فهو في الدنيا كافر هذا حكمه، في الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها.
تمام.
على النقيض منهم أو جاء أيضا سار معهم فريق يسمى المعتزلة، قالوا لا هو في الدنيا ليس كافرا، إنما هو في منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر، هو فاسق ماشي، وبعدين في الآخرة مخلد في النار، يعني الفريقان خلدوه في النار. أهل السنة والجماعة لأنهم وسط قالوا لا، هو عاص في الدنيا بمعصيته مؤمن بإيمانه، ولم يخرج من دائرة الإيمان بكبيرته، لأن الله عز وجل في كتابه الكريم بيّن أن الكبائر لا تخرج صاحبها من دائرة الإيمان، فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم أهل إيمان رغم قتالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ومجموع النصوص بيّنت أن المرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان وإنما هو عاصي بمعصيته. طب في الآخرة قال أهل السنة أمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فكانوا وسطا بين فرق الضلال. حتى في مسألة القضاء والقدر أهل السنة والجماعة وسط، عندنا فريقان في القضاء والقدر، فريق يسمى الجبرية وفريق يسمى القدرية، باختصار شديد وبتبسيط شديد، القدرية الذين قالوا لا قدر، أي أنه العبد يخلق فعل نفسه والله عز وجل يعلم فعل العبد بعد وقوعه، يعني أنا رب العالمين سبحانه وتعالى لم يعلم فعلي إلا بعد أن يقع، وهذا غلو فاضح. طائفة قالت هذا، وطائفة قالت بل إن الإنسان مجبر على فعله ولا اختيار له، هو كالريشة في مهب الريح.
طب الآية سيدنا اللي بتقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها
بالضبط
وتقواها،
نعم
يعني بين
قد أفلح من
زكاها وقد خاب من دساها،
نعم
يعني بين طريق الخير،
فأثبت الإنسان إرادة.
تمام،
القرآن أثبت أن الإنسان إرادة، ولذلك كان الثواب والعقاب لأنني مختار، كيف يعاقب الله عز وجل عبدا لا اختيار له، لابد أن أختار لأعاقب، لابد أن أختار الشر أم أختار الخير حتى يجازيني الله عز وجل. فعموما القدرية والجبرية فرقتان هالكتان، جاء أهل السنة في وسطهم فقالوا لا، الفعل للعبد لله خلقا وإيجاد، وللعبد فعلا واكتسابا. والمعنى أن الله عز وجل خلق فيه أن أعطاني القدرة على الاختيار، فالخلق والإيجاد لله سبحانه وتعالى، والفعل والاكتساب لي أنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك أقول الغلو هو الشطط، هو الانحراف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، وحينما جاء ثلاثة نفر إلى بيتي أحدهم يقول أنا أصلي الليل ولا أنام، والثاني يقول وأنا لا أتزوج النساء، والثالث يقول أنا أصوم ولا أفطر، قال أما أنا فأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي وأنام وأرقد فمن رغب عن سنتي
يعني
فليس مني.
لما سألوا، لما ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي،
نعم،
يسألون عن عبادة النبي كأنهم تقالوها،
أي نعم،
يعني عدوها قليلا،
نعم، لأنه غفر الله له متقدم من ذنبه وتأخر.
طيب احنا نخش في موضوعنا بقى الرئيسي،
نعم،
هو أوجه التشابه بين عقيدتي اليهود والشيعة في الوصية. ما هي الوصية يا شيخنا؟
أي نعم، قبل أن أبدأ في تعريف الوصية أقول من الفرق التي غالت، احنا بدأنا بالغلو، من الفرق التي غالت في عقيدتها وفي شريعتها اليهود والشيعة، فرقتان استنبط كثير من الباحثين أوجه شبه متعددة بين الفرقتين أو بين المذهبين الضالين المنحرفين، حتى قال شيخ الإسلام إن الشيعة خرجوا من عباءة اليهود، بل إن مؤسس الشيعة يهودي
ثم دخل الإسلام
وأظهر الإسلام وأفطن اليهودية ليمكر بالإسلام ويفعل به الأفاعيل كما سترى الآن في هذه العقيدة. من أوجه الشبه الواضحة البينة بين المعتقدين عقيدة الوصية، الوصية عند الشيعة وعند اليهود. ما معنى الوصية يا شيخ محمود؟ باختصار شديد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات له خليفة من بعده، قالوا إن الذي آل إليه الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو وصيه. وهذا المصطلح لم يعرف في الإسلام، إنما جاء إلينا من اليهودية وجاء به الشيعة من عندهم. يعني أبو بكر نقول عنه نحن من؟ خليفة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
عمر نقول عنه من؟
أمير المؤمنين.
أمير المؤمنين وخليفة خليفة رسول الله
صلى الله
عليه وسلم. ما قال أحد من السنة هو وصي رسول الله، لا،
لم نسمع بها،
لم نسمع. إنما عند الشيعة وعند اليهود النبي لا يموت إلا بعد أن يوصي لأحد الأشخاص بإتمام رسالته أو بحمد رسالته من بعده أو بالقيام بأمر الأمة من بعده. فعند اليهود الوصي عندهم يوشع، وقد أوصاه داود عليه السلام. الوصي عند الشيعة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعلي وصي،
يعني علي وصي من رسول الله،
وصي من رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
يعني أوصى قبل موته بخلافته. بل إن الأمر يمتد إلى أكثر من ذلك، فيقولون إن ولاية علي أو إن خلافة علي ليست بفعل رسول الله من نفسه، وإنما أوصى الله عز وجل رسوله بأن يوصي لعلي من بعده. فالوصي منصوص عليه بوحي في القرآن الكريم، عندهم يزعمون هذا. ولذلك أقول كلمة الوصي كلمة داخلة إلى شريعتنا من اليهودية، استنبطها ونقلها إلى إسلامنا الشيعة عبر التقائهم أو لقائهم مع اليهودية في كثير من المعتقدات، منها معتقد الوصي.
طيب التشابه يا شيخنا في وجوب تنصيب الوصي.
أي نعم.
يعني هناك يقولون بأنه يجب تنصيب الوصي.
أي نعم.
فهناك تشابه بين عقيدتي اليهود والشيعة في الوجوب لتنصيب هذا الولي.
إيه معنى التنصيب؟ معنى التنصيب أنه لا بد للرسول أو على الرسول والنبي
قبل أن يموت
أن يوصي بوصي من قبل موته. قبل أن يموت يقول أوصيكم بالخلافة
لفلان
أو الإمامة لفلان. هل يوصي من عند نفسه؟ لا، هم يعتقدون أن الوحي نزل عليه وأوصاه بذلك وألزمه بذلك، فإن الذي ينصب الوصية هو الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا أقول يا شيخ محمود أيضا أهل السنة يقولون وجوب تنصيب خليفة، لكن الخليفة عند أهل السنة باختيار الناس
بالشورى،
ولا بالشورى والاختيار والانتخاب،
الانتخاب
وليس الانتخاب عندنا انتخاب. أنا قلت ذلك في قراءة الحافظ حينما قال أحد إخواني اللي مشي انتخاب، قلت لا في انتخاب، لكن الانتخاب عندنا له
ضوابط
معينة.
ضوابط معينة.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بعث عقبة الأولى انتدب الأنصار من بينهم نفر من الرجال يقابلوا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
هذه انتخاب. وسيدنا عمر بن الخطاب لما أوصى بالخلافة لستة انتخب الستة من بينهم واحدا وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه.
حتى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى بذلك حتى لا يعني يتنازعوا فيفشلوا.
نعم.
وستة لم يكن من بينهم عبد الله
طبعا، لأنه لا يجوز للخليفة أن ينصب ولده من بعده.
مش توريث يعني.
لا توريث لا. نحن الذين ابتدعنا بدعة التوريث، حافظ الأسد غير دستور لابنه، ومبارك كان ينوي أن يرشح ولده حتى يعني يجشم على صدور على صدر الأمة وينهب خيرتها. هذا عمى بصيرة وعته، حتى أن عمر بن الخطاب قال لا تجعلوها لعبد الله بن عمر، يعني حتى لو أسأل إلا من آل الخطاب
يعني
إلا واحد.
يكفي أن يسأل من آل الخطاب.
نعم نعم نعم. لا أشهدكم عبد الله ولا يكون له حظ في الخلافة على الإطلاق. فأقول الشيخ محمود في تنصيب خليفة في تنصيب خليفة.
تمام.
بل إني أقول من هنا إن الصحابة الأبرار الأطهار تركوا جثمان رسول الله لم يواروه التراب وذهبوا إلى بيعة خليفة للأمة في سقيفة بني ساعدة ليدللوا لنا أن تنصيب الخليفة مسألة في غاية الخطورة الأهمية، لأن الأمة بدون خليفة أو بدون حاكم أو بدون ولي أمر تصبح فوضى لا كبيرة لها، وأنت الآن تعاني في مصر من عدم وجود كبير
إن شاء الله
سنة كاملة أو سنة ونصف بدون رئيس. كان من الأولى والأجدر مباشرة أن يعين رئيسا لمصر يضبط نظام يشرع في المصالح المرسلة كده،
كما فعل في يعني في تونس
في كل البلاد.
تونس أول ما حصل إن هم انتخبوا رئيس توافقي بعد سنة حتى يجرى.
يا أخي رسول الله لم يوارى التراب، لم يوارى التراب، والصحابة في السقيفة يبايعوا الصديقة لأجل أن يقولوا لنا إن بيعة الصديق تقدم على دفن رسول الله.
هم درس مهم. بعض المستشرقين يقولون في بيعة في سقيفة بني ساعدة أنهم فعلوا ذلك وطبخوها مع بعض.
ده اسمه ايه؟ اسمه عمى بصيره. لماذا؟ يعني لان يعني الصديق بويع في السقيفه محمود، ثم بويع في المسجد النبوي بعد السقيفه البيعه العامه.
في بيعه خاصه وبيعه عامه. بيعه
خاصه وبيعه عامه.
تمام.
البيعه العامه كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذا يدل بانتخاب. كان ممكن واحد يقوم ويعترض
بالظبط،
او يقول مثلا انا مش عايز الصديق، وحينما ولي الخلافه قال وليت عليكم ولست بخيركم.
بالضبط.
فكان يعني ليه رساله جميله لشعبه، فلذلك شعبه وقف معاه. يعني
ماذا قال
في حرب الردة؟
وماذا قال؟ إن أحسنت فأعينوني.
أيوة.
وإن أوجدت فقوموني، القوي فيكم ضعيف عندي، حتى أخذ
الحق
له منه. والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق منه. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم.
والله هي دي القضية.
كلمات.
هي دي القضية. يعني أنت عايز تقول رسالة إن أنا لو هنتخب واحد يكون عارف ربنا.
مش عايز كلام.
يعني مش واحد ينصب علي ويكسب.
لا، وأدعو إلى غير شرع الله. ويستورد قوانين وضعية. ويعبد الناس لغير الله. يعني ويقر المعاصي في حكمه. ويقر الكبائر. ولا يعني يحارب الرذائل. ويدعو إلى استيراد القوانين الوضعية على حساب الشريعة الإسلامية.
حتى مرشح.
هذا حاكم لا يقبل، لا ينبغي أن تعطيه صوتك بحال، أنت آثم إن فعلت ذلك.
مرشح رئاسي في أحد القنوات الفضائية.
نعم.
بيسألوه فلان شتم الدين أو ازدرى الأديان.
نعم.
فماذا قال هذا المرشح؟ قال أنها حرية شخصية. حرية شخصية.
ما باسم الليبرالية.
باسم الليبرالية.
لذلك أنا يا شيخ محمود معذرة أدعو من خلال برنامجنا هذا وهذه دعوة أريد من الكل أن يتبناها.
تفضل.
أن يتفق المرشحون الإسلاميون أصحاب المشاريع الإسلامية على مرشح واحد. طيب هذا محال، كل له مشروع.
صحيح.
يجلس الثلاثة أو الأربعة أيا كان عددهم ويقام بينهم قرعة من أهل الحل والعقد.
جميلة.
ويجبرون على ذلك. يجبرون على ذلك لماذا؟ لأن التفتت هذا أنا أقول وأنا عندك هنا في الخليجية سيفضي إلى التنازع والفشل،
فينجح واحد تاني.
بالضبط كده. حينما يكون ثلاثة والأصوات تقسم على ثلاثة 100% ولا تنازعوا فتفشلوا. طيب دكتور مرسي له مشروع، دكتور فتوح له مشروع،
العوة
له مشروع، نجلس ثم حتما لن نتفق معذرة، يعني كل يقول أنا صاحب المشروع ولن أنسحب.
أو الأقوى.
ولن أنسحب.
تمام.
عند ذلك على الجهات الشرعية جميعا في مصر، شوف النور، حزب النور سلفي، البناء والتنمية مهندلهم حروا عدنا في مرشح، البناء والتنمية، أنصار السنة،
الأصالة،
الجمعية الشرعية، الأصالة، الأزهر، الأوقاف، الفضيلة، كل العاملين في العقل الإسلامي، الثلاثة يجتمعوا ويقام بينهم قرعة وتسحب ويترك الأمر لله عز وجل، هو الذي يختار لمصر أن يحكمها.
والله يا شيخنا أنت يعني حاجة جميلة وحلم كويس، يا ريتنا أن احنا نطبقه، بس أنا شايف أن الموضوع هيبقى صعب شوية.
ليه صعب ليه؟
أنت قلت كلام جميل.
ما صعوبته؟
قلت أن كل واحد فيهم ليه مشروع.
التجرد.
التجرد لله عز وجل.
أنا أقول أنا الله إذا اختارني بالقرعة سبحانه وتعالى سيريد لي الخير، إن لم يوفق في ظهور اسمي يبقى الله اختار لي ما يصلح لي.
أنا بس عايز برضو أتوقف عند القرعة من ناحية دينية تجوز.
ده بنص القرآن الكريم،
ده موجودة في الإسلام
وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأدلته من القرآن دليلا
موجودة،
وأدلته من السنة ثلاثة أدلة.
صحيح.
أما دلالتها في القرآن وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.
صحيح.
لما اختلفت بني إسرائيل في من يكفل مريم اختلفوا فلجأوا إلى القرعة لحسم القضية، فجاءوا بأقلامهم الذين يكتبون بها التوراة وضعوها في الماء، فالقلم الذي لم يسمع مع التيار هو قلم زكريا، فكفلها زكريا بناء على إيه؟ على القرعة. الثانية في سورة الصفات.
صحيح.
في قول الله سبحانه وتعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين.
صحيح.
والمساهمة هنا بمعنى القرعة هذا، والنبي كان إذا خرج إلى غزوة أقرع بين نسائه وقال لو تعلمون ما في الصف الأول والآذان ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه لاستهمتم عليه.
وفي حاجات واقعية دلوقتي.
نعم.
ده مش موضوعنا. نعم. عايزين نرجع، يبقى رسالة جميلة من حضرتك.
بس أنا عاوزك تدعو هذه الدعوة معي،
هي دعوة الدكتور أسامة سليمان لكل مرشح الرئاسة الإسلاميون الثلاثة، دكتور أبو الفتوح، دكتور مرسي صاحب مشروع النهضة، والدكتور العوة، انه الثلاثة يقعدوا مع بعض ويكون في تفاهم وفي حوار جميل، وياريت يكون بينهم وبين بعض يعني مثلا واحد نائب واحد كذا وواحد كذا، ده هتبقى حاجة جميلة. لم يتفقوا يبقى في قرعة، والقرعة كما قال الدكتور مشروعة في الإسلام
وتلزم الذي يخرج عليه.
طيب نرجع لموضوعنا بقى الأساسي، تشابه بين عقيدتي اليهود والشيعة في أمور كثيرة.
نعم.
وتكلمنا عن الوصية. طيب هم يقولون التشابه أن الله عز وجل هو الذي يوصي أو هو الذي يقول بتنصيب الواصي.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى، فهل هذا الكلام
نسمع بقى إلى اليهود ماذا قالوا وإلى الشيعة ماذا قالوا؟ من الذي سمى عليا كوصي لرسول الله
صلى الله عليه وسلم؟
يقول الله عز وجل في بصائر الدرجات عند الشيعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء 120 مرة، يعني النبي عرج به إلى السماء 120 مرة، ما من مرة إلا وقد أوصى الله لنبيه بخلافة علي من بعد.
ده موجود عند الشيعة،
ده في كتبهم بصائر الدرجات.
كل الشيعة ولا الاثنى عشرية؟
لا، معظم عقائد المذاهب الشيعة وفرق الشيعة تؤمن بوجوب تنصيب علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنص شرعي، بنص نزل عليه. هذه المعتقد الذي فيه أن الله هو الذي سمى الوصي عند اليهود. اسمع، قال الرب لموسى في التوراة هو ذا أيامك قد كروت لكي تموت، ادع يشوع وقف في خيمة الاجتماع لكي أصيه. فانطلق موسى ويشوع وقف في الخيمة، فتراءى الرب في الخيمة في عمود السحاب، وقف عمود السحاب على باب الخيمة، وقال الرب لموسى ها أنت ترقد مع آبائك، أوصي يشوع ابن نون وأنا أكون معك. بمعنى
الله عز وجل يكلم موسى.
نعم.
وهذا محرف طبعا.
طبعا الكلام
يحرفون
عند اليهود. سنوان الشيعة بيقولوا أن الرسول عرج به إلى السماء 120 مرة، في كل مرة كان الله يوصيه بخلافة علي. يا محمد علي خليفتك ومن بعدك. أخذوها من أين؟ من اليهود، أن الرب سبحانه قال لموسى أيامك قد قربت يا موسى فأوصي ليشوع من بعدك. ففكرة الوصية أيها المشاهدون فكرة يهودية جاءت إلى الشيعة من خلال التوراة، نقلوها إلينا وإلى الآن قالوا بها. ولذلك أقول يا شيخ محمود يا نجار شفاك الله عز وجل، ربنا يقول في حق اليهود وجعلنا منهم 12
نقيبة.
كلمة 12 أخذها الشيعة وقالوا بعدد أصباط اليهود يكون عدد أئمتهم.
هم فعلا في الشيعة في
12 إمام.
ده كنا عايزين نروح لها، لكن قبل ما
بعد كده
بعد كده قبل ما نوصل في هنا يقولون
الذي تولى تعين الوصي والله ماشي
تمام. نعم. الوصي عندهم دكتور، الوصي عندهم أفضل من الأنبياء ومن المرسلين.
نعم.
عند اليهود الوصي أفضل من موسى وهارون.
نعم.
عند الشيعة هو أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم.
شوف يا مولانا، اليهود يقولون إن الله يكلم الأوصياء ويكلم الأنبياء، تكلم الأنبياء ثبت في القرآن الكريم، ويكلم ما ويوحي إليهم.
تمام.
اسمع إلى نص في التوراة والنص عند الشيعة ستجد أوجه الشبع عديدة. روى المفيد من علماء الشيعة: قلت لأبي عبد الله بلغني أن الرب تبارك وتعالى قد ناجى عليا عليه السلام، يعني الله يكلم عليا عليه السلام. تلك عقيدة الشيعة أن الله عز وجل يكلم عليا ثم يكلم الأئمة من بعدي. من عاوز أقول أريد أن أقول أن الإمامة ركن من أركان الدين عند هؤلاء القوم عند الشيعة، بمعنى من كفر بإمامة علي بعد موت رسول الله فهو كافر، والإمامة ركن الأركان بعد الشهادتين
عندهم.
أيوة طبعا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا خليفة رسول الله وأن عليا وصي رسول الله.
في ولي الله،
ما هو الولي الولاية والوصي والوصية والخلافة واحد، كلها مترادفات.
تمام.
انظر إلى النص عند اليهود في أن الله عز وجل يكلم الأوصياء، جاء في سفر يشوع ما يؤيد هذا، وأن الله خاطب يشوع بعد موت موسى، وكان بعد موت موسى عبد الرب، إن الرب كلم يشوع قائلا: موسى عبدي قد مات، فالآن قم واعبر هذا الأردن. الله يقول يشوع اللي هو الملك بعد موسى عليه السلام الذي آل إليه الملك من سلالة داود، وانحصر الملك فيه وفي ذريته، كما انحصرت الإمامة عند الشيعة في سلالة من؟
في سلالة الحسين.
الحسين علي ثم الحسن ثم الحسين. هم يقولون أيضا هارون موسى عليه السلام وهارون ثم من سلالة هارون داود عليه السلام، ولذلك انحصر الملك عند اليهود في سلالة هارون، وانحصر الإمامة وانحصرت إمامة الشيعة في سلالة الحسين.
طيب أنا أستسمحك أخذ فاصل سريع ونواصل مع حضرتك.
لا بس
فاصل قصير ثم نواصل مع فضيلة الدكتور، انتظرون إن شاء الله.
الغسالة عطلة تاني، دفعت فلوس كتير والغسالة لسه بتعطل، ميزانية باظت، الغسالة مبقتش غسالة.
زانوسي ولأول مرة في مصر بتقدم الحل السحري لكل مشاكل الغسالة، خدمة متميزة، أسطول متنقل يوصل لك في أي حتة في مصر، مهندسين صيانة على أعلى مستوى. دلوقتي تقدر تصلح غسالتك ببلاش من خلال تعاقد سنوي شامل قطع غيار وصيانة دورية كل 3 شهور.
أيوة
هتصلح غسالتك ببلاش من غير فلوس
وفي أي وقت
خلال مدة التعاقد. اتصل الآن على 42 14 3 0 3 25 7 53 79 3 و0 10 93 99 93 11 واحصل على صيانة دورية طوال العام شاملة قطع الغيار مجانا. قيمة التعاقد 290 جنيه. اتصل الآن واحصل على أفضل خدمة صيانة من زانوسي.
عن أوجه الشبه بين عقيدتي اليهود والشيعة العقيدة الفاسدة التي ألهت بعض الأوصياء وألهت بعض الأئمة عند الشيعة. قبل ما أتكلم مع حضرتك هاخد اتصال وأرجع لحضرتك.
تفضل.
مع عبد الرحمن. السلام عليكم. يا ريت تعلي صوتك شوية.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي وسواس قهري جامد.
سامع يا شيخ؟
أيوة.
عندي وسواس في التوحيد جامد.
في التوحيد؟
اه. مش عارفة مش قادرة أقاوم يعني في حتى لما باجي أقرأ الآية القرآنية أو أي حاجة بتوحد ربنا أو أي حاجة بتتكلم عن ربنا بحس بخوف جامد كده من جوايا وزي ما يكون في نقد جوايا كده مش عارف.
نعم.
يعني حاجة غصب عني وأنا مش قادرة يعني بصراحة مش عارفة أنام ولا عارفة أشوف شغل بيتي ولا عارفة أعمل أي حاجة.
نعم نعم.
يعني مش عارفة حتى بس يعني ساعات بقرا في الكتب أو بسمع من شيوخ أو كده بس برضه مش قادرة أقاوم.
حضرتك بتصلي؟
نعم.
بتصلي يا أم عبد الرحمن؟
أيوه بصلي.
كل الصلوات في موعدها؟
الحمد لله حتى بصلي الفجر.
بركة. يا أم عبد الرحمن.
نعم.
عليك بأذكار الصباح والمساء وبقراءة سورة البقرة وفي البيت تفتحيها يعني وآت الكرسي والمعوذات كثيرا ثم الدعاء وأنت ساجدة ثم لا تلتفتي للوسواس القهري هذا أبدا وأنت معفو عنك إن شاء الله تبارك وتعالى على كل حال.
حتى يا شيخ لو انا بقرا القران وبحس ان انا مش حاسه مش يعني في جوايا حاجه كده بتمسك
يا اختي مع عبد الرحمن هذا شيطان وهذا مس طائف يريد ان يبعدك عن كتاب الله سبحانه وتعالى وان يحول بينك وبين القران فقهريه وتغلبي عليه.
يعني هي بعد الاذكار يا شيخنا. شكرا لاتصالك مع عبد الرحمن.
نعم.
بعد ما تقرا اذكار الصباح والمساء صباحا ومساء.
نعم.
هناك آيات مثلا ممكن تقولها غير
آيات الكرسي؟
تمام.
والمعوذات والفاتحة والتركيز على سورة البقرة لا يستطيعها البطلة ولتعلم أن هذا صراع بينها وبين الشيطان.
يعني ممكن حد يجي كده ويقول لها يعني
هاتف
مثلا. نعم. ويقول لها كلام مش مظبوط.
حديث نفس. والحديث عند مسلم إن الله عز وجل تجاوز الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس معفو عنه ما لم يؤثر أو يؤثر عملا ما لم يتحول إلى عمل حديث النفس.
وصعوبة حديث النفس لذلك ربنا بيقول في سورة الناس قل أعوذ برب الناس.
نعم نعم.
ملك الناس إله الناس.
نعم نعم.
من شر الوسواس الخناس يعني جبر.
بالضبط.
لكن جديد. هناك مثلا يقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما لكن ديت إله ملك الناس إله الناس لأن موضوع الوسواس ده موضوع خطير. وفي آيات ياريت تسيبي تليفونك في الكنترول وبعد تتواصلي مع الدكتور إن شاء الله والموضوع بسيط جدا وربنا إن شاء الله.
إن كيد الشيطان
كان ضعيفا.
بالضبط.
موضوع بسيط إن شاء الله.
نعم.
ماشي شيخنا. قبل اتصال وقبل الفصل منزلة بنتكلم لسه عن عقيدة الشيعة واليهود
في الوصي.
في الوصي.
نعم.
طيب عندهم الوصي أفضل من الأنبياء ومن الأتقياء.
نعم. بدافع أن أقول العقيدة مستقاة من اليهودية أخذها الشيعة بكمالها وتمامها. يشوع لما كان آل إليه الملك في بني إسرائيل كما آلت الإمامة إلى علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سمعت أبا عبد الله دي في الكافي والكافي عند الشيعة كالبخاري عندنا.
تمام.
الكافي عند الشيعة كالبخاري عندنا عن الباقر أنه قال لما كان يوم الجمل وقد رشق هودج عائشة بالليل.
يوم الجمل
موقعة الجمل. نعم.
الأولى.
قال أمير المؤمنين علي والله ما أراني إلا مطلقها. تطلق مين؟ قال عائشة. فأنشد الله رجلا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا علي أمر نسائي بيدك من بعد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت جعل أمر نسائه إلى من؟ إلى علي أن يطلق من شاء منهن وأن يمسك من شاء، هذه خرافات الشيعة. لما قام فتشهد فقال فقام 13 رجلا فيهم بدريان فشاهدوا أنهم سمعوا ذلك من رسول الله يقول علي يا علي أمر نسائي بيدك من بعد بيدك من بعدي، يعني النبي تنازل عن حق الطلاق لعلي بن أبي طالب بعد موته، فعلي في منزلة النبي بهذا الكلام. نفس الكلام أخذوا من أين؟
من اليهود.
من اسمع بقى هو. هذا هو قال الرب ليشوع الذي هو آل إليه الملك بعد موسى عليه السلام، وفي ذلك اليوم عظم الرب يشوع في أعين جميع إسرائيل فهابوه كما هابوا موسى كل أيام حياته، كل أيام حياته، لكي يعلموا يا يشوع أني كما كنت مع موسى أكون معك. فهمت هذا؟ يعني نفس المنزلة والدرجة لعلي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم هي منزلة علي. ولذلك في حديث يا شيخ محمود يعني كلام يشيب له الرأس، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن علي فضلني في ثلاث، يعني علي تقدم علي في ثلاث خصال. وهذا كلام حقيقة، زوج فاطمة وأبو الحسن والحسين، وهذا ليس لي. فأقول هنا يعني هذا التحريف والغلو الذي لا ينبغي أن يكون في شخص علي رضي الله عنه، وإنما هو رجل وخليفة نوقره ونحترمه ونحبه بحب آل بيت رسول الله، إنما لا نغالي فيه. صحيح. كما غالت الشيعة في أئمتهم وأولهم علي رضي الله عنه، وكما غال اليهود في أئمتهم وحاخاماتهم
من بعد موسى
وأنبيائهم، بل إن الأنبياء عندهم يعلمون متى سيمطر المطر، والشيعة عندهم الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ونسأل الله العفو والعافية.
الأوصياء عندهم دكتور، الأوصياء
نعم.
أعلم من الأنبياء.
نعم.
يقولون بأن الوصي يعلم كل شيء.
نعم.
يعلم زي ما حضرتك قلت نزول المطر، يعلم الغيب، يعلم أكثر من ذلك.
بل يحيي الموت.
بل يحيي الموت عنده. وعند الشيعة لا يجوز بتاتا مخالفة الوصي.
معصوم يا مولان.
فهو معصوم.
عصمة الأئمة عندهم في اتفاق. علي بن أبي طالب الإمام رقم واحد. الحسن بن علي الإمام رقم اثنين. رغم أن الإمامة لم تقول لذرية الحسين ولا لأحد من أبنائه في تاريخ الأمة،
هم فعلا حصروا الوصية في آل سيدنا الحسن
الحسين.
ولكنها لم تصل للحسين
بتاتا ولا لأحد أبنائه،
كما فعل اليهود في ملك آل داود.
بالضبط.
ولم تصل
إلى ملك آل داود.
لكنهم يحرفون الكلمة عن مواضعها.
هذا هو تحريف.
تمام.
ولذلك يعني من التشابه يا شيخ محمود أيضا حصر الإمامة في ذرية الحسين، نفس الكلام عند اليهود حصر الملك في آل داود. هؤلاء حصروا الإمامة في آل الحسين رغم أن الحسن أفضل من حسين
عندهم.
ورغم أن موسى أفضل من هارون، فانحصر الملك في ذرية هارون ولم يكن في ذرية موسى. الشيعة على التو على درب أسيادهم يسيرون، وعلى طريقهم يقتدون، ومن منهلهم يغرفون. نفس الكلام، الإمامة أو الأوصياء من سلالة الحسين ابن علي وليس من سلالة الحسن ابن علي. ولماذا 12 إمام؟ ولماذا من سلالة الحسين دون الحسن؟ الجواب على الفور والتشابه التام بين الشيعة بين اليهود والشيعة في عقيدة الوصية كما بينا آنفا.
صحيح. انقطاع شيخنا من أوجه التشابه بين الديانتين كما نسميها، لكن الشيعة ليست ديانة لكنها فرقة مارقة، أو وجه الشبه بين انقطاع الملك والإمامة عند اليهود وعند الشيعة.
نعم.
انقطاع الملك عند اليهود والإمامة عند الشيعة.
نقصد بالقطاع الملك أن الإمامة عند الشيعة ليست كما كتبوها وصنفوها في كتبهم، الحسين بن علي من بعده إلى ذريته، لكن الإيمان قطعت بعد أن آلت إلى علي بن أبي طالب ثم إلى الحسن 6 أشهر، ثم تنازل عنها إلى معاوية رضي الله عنهما، انقطعت الإمامة عن الحسين وعن ذريته، ومع ذلك قالوا هم بإمامة الحسين وأولاده من بعد.
هو بس من المعروف، عايزين نوضح للسادة المشاهدين،
نعم،
إن من المعروف إن هم بيكفروا سيدنا معاوية، ويقولون بأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أخذ الخلافة من الحسين قهرا وعنوة.
هو معاوية فقط، يكفرون أبا بكر بن عمر وعثمان ويطعنون في أعراضهم.
أنا بتكلم عشان حضرتك ذكرت معاوية، فموقف معاوية بالذات.
نعم نعم.
بل بعضهم كان يكفر 60 الفاضلة الراقية عائشة.
لا ده مش بقى،
وهذا الرجل الذي ظهر في الكبير
إلى الآن يا شيخ محمود، ده السب واضح في عائشة،
يعني حبيب
وتكفيرها الحبيب، ويقول هي حطب أهل جهنم، بل إنهم يسمونها بقرة، بل إنهم يقول أن النبي أشار إلى بيتها وقال من هنا تأتي الفتنة، من بيت عائشة تأتي الفتنة، وفيها صنفوا التصانيف و إلى يومنا هذا.
تمام.
السب بين واضح لأم المؤمنين عائشة. فنريد أن نقول بالانقطاع، أي أن الملك انقطع من سلالة يشوع بعد موته كما انقطع من سلالة الحسين بعد موته، والقوم يصرون على مواصلة الإمامة والوصية والملك في ذرية الحسين وفي ذرية يشوع للتشابه بينهما، ومن تشبه بقوم فهو منهم. صحيح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،
حصر اليهود والشيعة،
نعم،
الحكم أو التنصيب في الأسباط وفي الآئمة. لماذا يفعلون ذلك؟
هو طبعا الشيخ محمود، رب العالمين سبحانه وتعالى، وإذ تسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. ومن هنا تبين أن عدد أصباط اليهود كم؟ 12. ولك أن تتأمل الآيات حتى تعلم. العصا هي العصا، فترى يقول الله لموسى أن اضرب بعصاك الحجر، وترى يقول له أن اضرب بعصاك البحر، وترى يقول له إلق عصاك، فالعصا عصا، تارة تتحول إلى ثعبان في يده، وتارة يضرب الحجر بها، فالحجر ينبع منه الماء لعدد أصباط بني إسرائيل. أصباط بني إسرائيل، يوسف عليه السلام رأى رؤيا في منامه، ماذا رأى وهو صغير؟ قال إني رأيت في قول الله تبارك 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكبا يبقى كم؟ 11. وموسى يبقى كم؟ ويوسف يبقى 12. ويوسف يبقى كم؟ 12. هم أصباط بني إسرائيل. من طبعا أصباط بني إسرائيل 12، فالشيعة على دربهم قالوا إن الأئمة 12 إمام. ليه مش بقوا 13؟ وليه مش بقوا 10؟ لأن أصباط بني إسرائيل 12، أصباط يعني فروع عائلات، يعني فروع.
إذن هم استقوا عقيدتهم من عقيدتهم من اليهود.
لا، حذو القبلة بالقبلة، ولذلك تجد التشابه والتطابق التام بين المعتقدين بالتمام والكمال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، شوف اليهود يحرمون على أنفسهم لحوم الجزور الإبل يعني، والشيعة لا يأكلون لحوم الجزور.
تمام.
اليهود لا يرون الطلاق يقع 3 ولا عدة عندهم النساء، وكذلك الشيعة. اليهود يؤخرون صلاة المغرب إلى أن تتشابك النجوم، وكذلك الشيعة. اليهود انحرفوا وطعنوا في ذات الله سبحانه، وقالوا إن الله يندم، وإن الله يتعب، وإن الله يحزن، وإن الله ينام، هذا وصف الله عز وجل بإثبات النقص. الشيعة أخذوا منهم عقيدة البداء، فقالوا إن الله عز وجل كان لا يعلم أشياء ثم علمها، بدا له أي ظهر له أشياء بعد أن كان يعلمه علمه. فأقول التحريف عقيدة القوم هنا وهنا.
صحيح.
اليهود حرفوا التوراة بأدلة دامغة لا يستطيع أحد أن يردها، كما قال ابن حزم في الفصل الشيعة أيضا حرفوا القرآن إلى ولذلك القرآن عندهم المصحف الحق الذي هو مع فاطمة الذي هو مصحف فاطمة مع المهدي في 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 السرداب الذي دخلوها المهدي يصل إلى 36,000 آية أكثر من القرآن الذي 6 أمثال قرآن 6,000 آية ويزيد قليلا هم عندهم 36,000 آية أكثر
يعني الآية اللي ربنا بيقول يحرفون الكلمة عن مواضعه
نعم
وفي آية يحرفون الكلمة
من بعد مواضعه نعم
الاثنين في تشابه وتطابق بين اليهود وبين الشيعة
بين بين نعم معتقد التحريف
طب هل التعارض دكتور أسامة
نعم
بين قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له
لحافظون نعم
ثم بعد ذلك حضرتك تقول أنهم حرفوا
لا
ولا زودوا
لا الآية لها فهم الآية معناه من حفظ القرآن أنه كلما امتدت يد خبيثة لتحريفه انكشفت ليس معناه أن التحريف لن يقع إنما سيقع ولكن بانكشافه كأنه لم يقع
جميل
مش أخبر حضرتك يعني مثلا جميل. أنا حينما كل الناس الآن لو حرف حرف القرآن لقام إليه الجميع ولذلك الدكتور دراز يقول رحمه الله تعالى
رحمة الله كان أستاذ في جامعة الأزهر
يقول يعني كلام يعني
محمد عبد الله دراز
من ماء الذهب إن الله عز وجل يسر لحفظ القرآن أسبابه فحفظه في الصدور وفي السطور في الصدور صدور الرجال وفي السطور أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى بحيث إذا زاد في الصدور قل في السطور وإذا قل في السطور زاد في الصدور
تمام.
بحيث إنك ترى في قديم الزمن حفظة كثر فكانت المصاحف قليلة الطباعة الآن وقد قل حفظة القرآن زادت طباعته في السطور تجري المصاحف على اختلاف أنواعها صحيح. مرئية ومسموعة لماذا؟ لأن الصدور ما عادت تضبط كما كان في القديم
صحيح.
ولذلك أقول إن الله عز وجل أنزل القرآن وتعهد بحفظه وقد عهد بحفظ التوراة والإنجيل إلى الأحبار والرهبان
لكن هو
بدلوا وغيروا
يعني الله عز وجل هو بنفسه سبحانه وتعالى تولى حفظ القرآن
وهو إنا له لحافظون
أما التوراة والإنجيل
نعم
تعهد بحفظهما الأحبار والرهبان فخانوا الحفظ فحرفوا وبدلوا
مش عاوز الكلام وأدلة التحريف بينا واضحة قال الله في القرآن فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله
ليشتروا به
ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون
أذكر شيخ أسامة وأنا في الابتدائي الأزهري فجابوا أستاذ كان يحفظ القرآن حفظا جيدا
نعم
وقالوا له المصحف ده فيه أخطاء كان
نعم.
يعني عدد كبير من المصاحف جاية من الأزهر طبعة الأزهر الشريف فطبعا قرأوا في مصحف واحد إن في بعض الحروف بس ناقصة
نعم
بل حضرتك ففي بعض الطلبة اللي كانوا حافظين قالوا إن المصحف ده فيه كلام مش مظبوط جابوا الأستاذ ده وغيروا فعلا الطبعة كلها
نقطة
يعني حضرتك لو
تشكيل
واحد كسر
ضم فتحة كسرة على طول
تمام
الكل ينبه إليها المصحف رقم كذا في خطأ طباعي كذا هناك خطأ كان يسحب من الأسواق هناك أعين
صحيح
ولذلك رب العالمين وإنا له لحافظون والمعنى إن الله سر أسباب حفظ القرآن في الواقع بحيث إذا امتدت له يد عابث أو محرف فضح أمام الجميع وعرف أنه محرف
جميلة.
هذا مهم
جميل وبعدين من بعض الحفظ تلاقي حتى العامي الرجل البسيط
نعم
يعني سبحان الله يحافظ على المصحف جدا الطفل الصغير لو رايح الحضانة وزميله بده يضربه بس بالشنطة يقول له حرام عليك فيها كتاب دين
نعم
فيها مصحف حتى الولد الصغير اللي ما يعرفش يقول لك يا سبحان الله فيها كتاب دين
ولذلك يا شيخ محمود نريد أن نخصص هنا حلقات عن إعجاز القرآن
تمام يا ريت
إعجاز العلمي والإعجاز اللغوي والإعجاز الفني والإعجاز البياني وكيف أن القرآن أخبر بأحداث لم تقع في عصره ووقعت بعد ذلك وسبقها القرآن الكريم بكثير وكيف أن القرآن أثبت بالأدلة الدامغة التي لا تقبل النقاش والجدال أنه كلام رب العالمين سبحانه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
خليني فعلا ده كلام جميل إن احنا نفرد حلقات ويريد في برنامجنا عشان نقطع الألسنة ونقطع كل من يتكلم عن القرآن باستهزاء يستهزئ بآيات الله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هنتكلم أنا وحضرتك في لقاءات قادمة إن شاء الله، بس عايز أرجع مع حضرتك في موضوعنا اللي بنتكلم فيه. لماذا اختاروا 12 وانت لسه بتتكلم إني رأيت حكاية عن سيدنا يوسف
أحد عشر كوكبا
والشمس والقمر رأيتهم لي سيدي. طب أحد عشر كوكبا وحضرتك قلت
أخواته
وبيوسف يبقى 12.
أي نعم.
طيب نكمل بقى، الشيعة اختاروا 12
هو
إمام.
نحن قلنا
أنا بس عايز أسأل حضرتك 12 إمام ماتوا.
نعم.
الأئمة الموجودين دلوقتي زي الخميني مثلا؟
لا، ما هم عاوزين يقولوا أن بعد موت الإمام الأخير اللي هو المهدي المنتظر هناك باب موصل لهذا المهدي، أو أنا بقى هناك من يوصل للأئمة، فالإمام الزمن لا يخلو من إمام عندهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. من هنا قالت الشيعة الزمن لا بد أن يكون فيه إمام، واجعلنا للمتقين إماما. فالإمام في منزلة النبي، فلا يخلو زمن من إمام.
طيب هم يعطون حضرتك يعطون الإمام عندهم مرتبة أعلى من مرتبة الأنبياء، بل وربما يصل إلى مرتبة الألوهية فيصبح معبودا عندهم.
الكلام يا شيخ محمود لما قرأوا على المشاهدين أن الشيعة يدعون أن الإمام علي خلق السماوات والأرض والجنة علي والنار علي والقمر علي والشمس علي، وعلي هو الذي يحاسب العباد يوم القيامة ويفصل بين الناس يوم القيامة، غلو ما بعده غلو وإطراء ما بعده إطراء. ولو خرج علي ابن أبي طالب من قبره الآن لقتلهم كما قتل السبئين.
يعني حضرتك نحن لا نقدس أحدا ولو كان رسول الله.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. ده أنت في الحج في أماكن ليس لك هتاف غير لبيك اللهم لبيك.
نعم.
فقط.
نعم.
لا تذكر لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره.
السلام.
يعني هل عندنا أفضل من النبي في البشر؟ ومع ذلك وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم. يعني حضرتك وانت بتتكلم دلوقتي لماذا أله الأئمة وجعلوهم فوق الأنبياء؟
اسمع إلى الآية التي أريد أن أعلق عليها. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. من هنا جعل عدد جعل عدة القائمين بذلك الأمر 12، فتكون عدة الأئمة القائمين بها كذلك 12.
طيب أنا بس سؤال لحضرتك.
نعم.
هم ألهوهم جعلوهم في مرتبة تعلو مرتبة الأنبياء. طيب اختاروا بعض أسماء الأئمة بأسماء الله.
ده بعضهم قالوا نحن أسماء الله الحسنى الذي لا يعرف الله إلا لا يدعو الله إلا بها.
ولله الأسماء الحسنى
فادعوه بها. قالوا الأسماء الحسنى هي أسماء الأئمة. يبقى إذا أردت أن تدعو الله فادعوه بأسماء الأئمة. العلي علي بن أبي طالب، الحسن بن علي، الحسين بن علي، وهكذا إلى آخر أمتهم محمد بن حسن.
سؤال جميل لشيخنا، كان يعني سئلت هذا السؤال ويريد توضحه للسادة المشاهدين الأعزاء الأفاضل وتقول لهم. واحد بيسأل بيقول لي هل يجوز التوسل بأحد؟
كيف؟
فقلت له لا يجوز، لا يجوز التوسل حتى ولو كان برسول الله. فرد علي قال لي بس بعض الصحابة اتوسلوا بعم النبي، عم النبي العباس بالمطر. فماذا تقول؟
هذا الكلام الحقيقة الذي ذكره لك لا ما أحسن فهم الأثر.
تمام.
لما انقطع الغيث في عام الرمادة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سمي بعام الرمادة، لعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب توسل بالعباس. ما معنى توسل بالعباس؟
قال لنا
بالضبط اللهم إنا لا وكمان اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك
صلى الله عليه
في حال حياته.
يعني نتوسل
إليك بنبي.
نتوسل كلمة نتوسل.
نتوسل يعني النبي يدعو لنا ويطلب منك فتستجيب لنبيك.
صحيح.
عليه الصلاة والسلام والمرأة التي جاءت وقالت رسول الله أني أسرع وتكشف فادعو الله لي فدعا لها ألا تسرع. المهم
يعني دعوة النبي كانت مستجابة.
مش عاوز لا يختلف فيها اثنان ولا ينفضح فيها كبشان يا شيخ محمود.
صحيح. لكن لما جاء العباس رضي الله عنه وأرضاه وكانت الواقعة
بالضبط
كما يقول فلان يا أخي أنت رجل صالح ادعو الله لأن يشفيه.
وهذا قول عمر. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسخنا. الآن وقد مات نبيك نتوسل إليك بعم نبيك العباس. ادعو الله يا عباس. وهنا التوسل بمعنى الدعاء. فالعباس دعا الله عز وجل فأنزل المطر. فالتوسل بالأموات لا يجوز. وإلا لو كان يجوز لذهب عمر إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هؤلاء أفقه من عمر. عمر يترك خبر النبي ويذهب إلى العباس للنقطتين. الأولى من آل البيت العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإشارة في مقامه ومكانته.
شوف الفهم الجميل بتاع حضرتك
طبعا
ان انت بتقول من آل البيت
طبعا
ده فهم جميل جدا
من آل بيت رسول الله.
هم يؤولون غير ذلك يقولون طالما انه من آل بيت رسول الله فله مكان ربما تفوق كل الصحابة.
يا اخي الحديث يقول من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
صحيح.
والله يقول فاذا نفخ في الصور
فلا أنساب
بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة اعملي فإن محمدا لن يغني عنك من الله شيئا. وقال لأسامة بن زيد لما جاء يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت نعم قال والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. كل هذا يشير إلى أن النسب لا وزن له عند الله وإن كان صاحبه يكفر وإن كان صاحبه يشرك. ولذلك نوح عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق قال الله له يا نوح إنه ليس من أهلك
إنه
عمل غير صالح.
وامرأة لوط
بالضبط. وضرب طيب. الله مثل الذين كفروا كما الآيات في سورة التحريم.
طيب خلينا نرجع لموضوعنا بقى. أوجه التشابه بين اليهود وبين الشيعة أن الاثنين ادعوا بأن الأنبياء عندهم يعلمون الغيب.
نعم.
وفي الشيعة يقولون أن الأئمة الاثنى عشر يعلمون الغيب. ففي وجه تشابه بينهم. فهل الأئمة والأنبياء يعلمون الغيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني الضر.
من أوجه الشبه في هذه العقيدة الغلو عند الفريقين. والغلو عند اليهود والغلو عند النصارى والغلو عند الشيعة والغلو عند الصوفية. هذا القاسم المشترك موجود في العقائد المنحرفة. ولذلك موقف اليهود في أنبيائهم وفي بعض أحبارهم يتخذونهم آلهة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله.
أيأمركم
بالكفر
بعد
إذ أنتم مسلمون.
صحيح.
ولذلك الشيعة غالوا في الأئمة واليهود غالوا في حاخامتهم وأنبيائهم.
صحيح.
تعال بقى إلى الآن إلى غلو اليهود في الأنبياء واسمع إلى النصوص الشيعة التي تغالي في الأئمة. ذكر العلامة محمد باقر المجلسي في كتابه بحار الأنوار. أنا أذكر الآن بعض كتب الشيعة.
كلمة باقر دي بيسموا الاسم ده كتير أوي.
أما ما لأنه أحد الأئمة.
فعلا.
قال الله عز وجل في قوله وجاء في تفسير باطن أهل البيت في تأويل قوله تعالى أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا أو نكرة في سورة الكهف. قال الباقر وهو يرد إلى أمير المؤمنين عليه السلام فيعذبه عذابا نكرا حتى يقول يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت من شيعة أبي تراب علي بن أبي طالب. شفت التأويل الفاسد؟ يعني عاوز يقول الآية تقول
ثم يرد،
يرد إلى ربي يعني يرد إلى علي، وعلي يعذبه يوم القيامة فيقول يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت من شيعة أبي تراب، لأن أبا تراب اسم كنية لعلي، كنية يحبونها الشيعة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم
في تفسيرهم يقولون ذلك.
أي والله هو
يقولون،
أنا أتي بالصفحة والرقم يا شيخ محمود.
تمام
سبحان
تمام
الله تمام. النبي لما ذهب إلى بيت فاطمة سأل عن علي فلم يجد علي، فذهب إلى المسجد يعني أرسل إلى طلبه وجده في المسجد ينام، قد غضب من فاطمة، وهذا وارد أن يغضب الرجل من زوجته، فأخرج الرجل إلى المسجد فأتاه رسول الله يقول قم أبا تراب، قم أبا تراب، وقد وجد التراب يعلوه، فسمي كني علي بأبي تراب. والشيعة يقولون، محمد باقر المجلسي يقول، يقول الذي لم يتبع الشيعة يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني اتبعت شيعة أبي تراب لأنجو من هذا اليوم. يرد إلى ربه أي يرد إلى علي. وقال معلقا على هذه الرواية يمكن أن يكون الرد إلى الرب أريد به الرد إلى من قرره الله لحساب الخلائق، يعني علي هو الذي يحاسب الخلائق يوم القيامة، وهذا مجاز شائع. أو المراد بالرب أمير المؤمنين عليه السلام،
يعني أي حد بعد علي، يعني
لا أمير المؤمنين هو الذي يرد إليه الناس يحاسبهم يوم القيامة.
طب ما هو مات علي،
هو سيحاسب العباد يوم يعني القيامة،
سيبعث عليا ويحاسب الناس
ده بعد البعث في يوم القيامة، يعني الناس كلها ترد إلى علي. قال أو المراد بالرب أمير المؤمنين عليه السلام لأنه الذي جعل الله تربية الخلق في العلم والكمالات إليه، وهو صاحبهم والحاكم عليهم في الدنيا والآخرة. وجاء في أخبارهم أن علي كما يفترون عليه قال أنا رب الأرض الذي تسكن الأرض به، أنا رب الأرض الذي تسكن الأرض به. فانظر إلى هذا التطاول وهذا الغلو في شخص علي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الكلام أيها المشاهدون من كتبهم وليس من جعبتي أنا، فنسأل الله للقوم الهداية.
موضوع خطير جدا جدا، يعني في الناس أول مرة تسمع هذا الكلام.
نعم
إن مثلا عليا كنا نسمع أنهم يقولون أشهد أن عليا ولي الله، لكن يصل علي أنه هو الذي يحيي الموتى وهو الذي يحاسب الناس يوم القيامة، فهذا قمة الغلو. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ أسامة، افترقت اليهود على 72 شعبة والنصارى على، وإحنا على 73 شعبة كلهم في النار،
فرقة نعم،
إلا
واحدة،
إلا واحدة. بعض الناس بيفسر الحديث ده خطأ، وانا كويس ان انا تذكرت هذا الحديث. بعض الناس يقول لك طب ما احنا عندنا فرقه كذا، انصار سنه واخوان وسلفيه وما اعرفش ونور وايه وايه وايه، هل واحده بس هيبقى في النار والباقي في الجنه؟
هذه ليست فرقه يا شيخ محمود.
اي هذه ايه بقى؟
هذه كلها من اهل السنه والجماعه،
كلها تدعو الى الاسلام بطرق مختلفه.
لا هذه وسائل مختلفه، لها 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 رؤى مختلفه.
امال مين اللي في النار؟
الخوارج، المعتزله، المرجئة.
المعتزلة أنهم قالوا أن العقل مقدم على الدين،
طبعا الكرامية، الجهمية،
الزيدية،
الروافض بفرقها المتعددة، هذه فرق يعني
كافرة،
في فرق كافرة زي البابية، البهائية،
تحدثنا
عنها، المودية، فرق ضلت وليست من أهل القبلة، وهناك فرق تنسب إلى أهل القبلة.
طيب هم يقولون أقوال الحاخامات، حاخامات اليهود أفضل من أقوال الأنبياء، فدائما وأبدا يقدسون أي قول لأي حاخام يهود. فتلاقي مثلا نتنياهو لابس الطاقية الصغيرة ويقول لك التوراة قالت، معرفش التلمود قال، بروتوكولات حكماء صهيون، وإحنا عندنا هنا عايزين رئيس ما يكونش إسلامي. هناك دائما وأبدا يقول لك الرئيس الفلاني كان قس في الغرب، وفي اليهود يجيبوا أكتر واحد كان بيتعامل بالتوراة، من يحفظ التوراة، من يحفظ التلمود، من يحفظ بل وينفذ برتقالات حكماء صهيون.
نعم.
فسؤال لحضرتك، هم يقولون بأن أقوال الحاخامات عند اليهود أفضل من أقوال الأنبياء، وفي الشيعة يقولون بأن أقوال الأئمة أفضل من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم.
كما قلت وتفضلت، شبه كبير بين المعتقدين، غلو الشيعة في أئمتهم كغلو اليهود في حاخاماتهم وأنبيائهم، يعني الغلو قاسم مشترك بين الفريقين. غلت اليهود في بعض أنبيائهم، زعموا أن النبي يعلم بعض الأمور الغيبية، كزعمهم أن إيليا كان يعلم متى ينزل المطر، وربنا يقول في آخر سورة لقمان: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر، لا يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله. هم بيقولوا أنبياؤنا يعلمون الغيب. إيليا كان يعلم متى سينزل المطر. في سورة الملوك الأول اسمع إلى غلو اليهود. قالت اليهود، وهذا النص يفيد أن إيليا علم نزول المطر قبل أن تظهر علاماته، بل إن السماء كانت صافية كما أخبر بذلك، أن معلوم أن نزول المطر من الأمور الغيبية. خلاص، الشيعة أخذوا منهم هذا الكلام، رفعوهم فوق البشر الأئمة يعني، وأطلقوا عليهم الصفات ما لم تثبت لأحد. جاء في بحار الأنوار، اسمع اسمع إن كنت تريد، بحار الأنوار قالت الأئمة،
ده كتاب عندهم،
عندهم
عند الشيعة،
عند الشيعة. لقد أعطينا علم الأولين والآخرين، أو أعطينا علم الأولين والآخرين. فقال رجل من أصحابه: جعلت فداك، عندكم علم الغيب؟ قال: ويحك، إني لأعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء. ويحكم، وسعوا صدركم ولتبصر أعينكم ولتعي قلوبكم، فنحن حجة الله في خلقه، ولنسع ذلك إلى صدر كل مؤمن قوي، قوته كقوة الجبال. يعني هذا الكلام معناه أن الأئمة يعلمون متى سينزل المطر، ويعلمون ما في أرحام النساء، ويعلمون ما في أصلاب الرجال، يعني في صلبك أنت ابنتك قبل أن تولد، بسملة، هم يعلمون أنك سيولد لك بنتا تسمى بسملة مثلا يعني. وهكذا غالوا مغالاة فاضحة في أئمتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
شكرا فضيلة الشيخ أسامة،
الله يبارك.
يعني احنا استمتعنا والله في هذه الساعة مع حضرتك،
الله يحفظك،
وإن شاء الله نشوفك الحلقة القادمة بإذن الله
تعالى. بإذن الله تعالى.
أحبتنا الكرام، وأنا بشكركم شكر جزيل، يا رب نكون إن احنا يعني خفاف عليكم، ونسألكم الدعاء يعني إن انتوا تدعونا إن شاء الله بالشفاء. حبك وأسرة البرنامج كلها يعني نسألها إن هي تدعينا. وعايز أشكر كل إخواني العاملين معايا في الكنترول، ومخرجنا الجميل أستاذ محمد سمير. معلش أنا تعبتك النهاردة معايا، لكن أنت بس تستحملني شوية، ما كنتش تستحملني يعني من وبس. الأستاذ صلاح بدر بشكره شكرا جزيلا، أستاذ محمد، أستاذ عبد العزيز، أستاذ سليم راتب، كل إخواننا، مش عايز أنسى حد. حبكم في الله، شوفكم إن شاء الله الثلاث الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.